بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام على تقسيم الضمير إلى متصل ومنفصل، ومن ثمرات هذا التقسيم ما بيّنه المصنف في آخر البحث، وهو أن الأصل في الضمير أن يكون متصلا لأن ذلك مقتضى الاختصار، فلا يجوز لك أن تأتي بالضمير منفصلا وأنت تتمكن من أن تجيء به متصلا، ولا ترفع اليد عن هذه القاعدة إلا في حال عدم التمكن من الاتصال، كما في حالة الاستثناء كما مر. ثم قال بعد ذلك: ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الوصل. هذا استثناء، الأصل أن الضمير يأتي متصلا ما أمكن ذلك، ولا ترفع اليد عن هذه القاعدة إلا في مورد لا يمكن فيه الوصل. ما ذكره بعد ذلك استثناء. قال: ثم استثنيت من هذه القاعدة، وهي أنه لا فصل مع إمكان الوصل، صورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الوصل، أي يجوز لك في هاتين الصورتين أن تأتي بالضمير منفصلا مع تمكنك من الوصل، وهذا استثناء كما قلنا. وضابط الأولى، أي ضابط الصورة الأولى، وهذه الصورة تشتمل على موردين. ما هو ضابطها؟ قال: أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا. أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، نحو سلنيه وخلتكه، يجوز أن تقول فيهما سلني إياه وخلتك إياه. وإنما قلنا إن الضمير الأول في ذلك أعرف، لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. خلاصة هذه الصورة أنه ثمة ضميرا، الضمير الذي يجوز فصله مع إمكان وصله هو الضمير الثاني منهما، وأول الضميرين أعرف من الثاني وليس مرفوعا، أي بشرط أن يكون الضمير الأول أعرف من الضمير الثاني وأن لا يكون في محل رفع. مراتب المعرفة في الضمير واضحة: ضمير المتكلم أعرف من المخاطب، والمخاطب أعرف من الغائب، هذا واضح. لماذا قال أولهما أعرف من الثاني؟ لماذا هذا الشرط؟ قال: ذلك ليخرج أعطيته إياه. فضمير النصب الأول في قوله أعطيته للغائب، والضمير الثاني إياه أيضا للغائب، فكلاهما في رتبة واحدة، كلاهما للغائب، أولهما ليس أعرف من الثاني، وحينئذ لا يجوز في الثاني الفصل والوصل، لابد من الفصل، لابد أن تقول أعطيته إياه، ولا يجوز أعطيته، هذا خطأ، أعطيته إياه. لماذا قال وليس مرفوعا؟ لماذا قال ذلك؟ قال ذلك ليخرج نحو ضربته وأكلته. هناك ضميران، صحيح، الأول منهما في محل رافع، الضمير الأول مرفوع، ضربته أكلته كلاهما فاعل، فلا يجوز في الثاني الفصل والوصل، ولا يجوز لك أن تقول ضربت إياه ولا أكلت إياه، بل لا بد من الوصل، لأن مجرى جواز الفصل مع إمكان الوصل مشروط بعدم الرفع في الضمير الأول. فإذا لا بد أن يكون ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، وليس الأول مرفوع. وهذه الضابطة إذا أردت بسط العبارة تشمل بابين: ما كان فيه الفعل للضميرين من الأفعال الناسخة، من الأفعال الناسخة، أو ما ليس من الأفعال الناسخة. فهذه الضابطة الأولى تشمل ما ينصب مفعولين، سواء كان قلبيا كما في مثاله خلتكه، الضمير الثاني هو ثاني ضميرين أولهما وهو الكاف، أعرف من الثاني وليس مرفوعة، لذا يجوز لك أن تقول خلتكه وخلتك إياه. وخلت هذا من أفعال القلوب. وكذلك سلنيه، سلني الهاء هنا هي يصدق عليها أنها الضمير الثاني الذي يسبقه ضمير ليس مرفوعا وهو أعرف منه، لأن سلني الياء للمتكلم والهاء للغائب، والمتكلم كما قلنا أعرف. بناء على ذلك وسلنيه هذا ليس من أفعال القلوب، بل يتعدى إلى مفعولين وليس من الأفعال الناسخة. فهذه إذن الضابطة الأولى، الصورة الأولى. وضابط الثانية، هنا بدأ بالصورة الثانية، أن يكون الضمير، أي الضمير الذي يجوز فيه الفصل والوصل، خبرا لكان أو إحدى أخواتها، سواء كان مسبوقا بضمير أم لا، وهذا أعم. فالأول نحو الصديق كنته، الصديق كنته، الهاء ضمير مسبوق بضمير، ضمير المخاطب. والثاني نحو الصديق كانه زيد، هنا الهاء ضمير غير مسبوق بضمير، الصديق كانه زيد ليس مسبوقا بضمير. فلك أن تقول فيهما كنت إياه أو كنته، يجوز الفصل والوصل، وكان إياه زيد أو كانه زيد، يجوز الفصل والوصل. وقوله إحدى أخواتها حين قال أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها فيه منع، لأن الجمهور على أن هذه القاعدة إنما تجري في خصوص خبر كان ولا تسري إلى أخواتها، بل لا بد من الفصل في أخواتها، فلا يجوز لك أن تقول صرته، لا بد أن تقول صرت إياه، لا بد أن تقول صرت إياه، هذا هو المشهور. فعبارته هذه عندما قال أو إحدى أخواتها فيها منع. فإذا هذه هي الصورة الثانية، إذا كان الضمير الذي يجوز فصله ووصله خبرا لكان، سواء سبق بضمير أو لم يسبق بضمير، فإنه يجوز فيه الفصل والوصل. فإذا لا إشكال في جواز الوصل والفصل في هذه الموارد، وإنما الخلاف في الرجحان، فأيهما أرجح، هل الفصل أرجح أم الوصل أرجح؟ قال واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن فعلا قلبيا. أفعال القلوب تأتي في باب ظن، والمراد بها هي الأفعال التي يقوم معناها بالقلب، لذلك سميت بأفعال القلوب، وتنصب مفعولين ظن، وجد، درى، علم، خال، رأى إلى آخره. نحو قال واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن، إذا لم يكن الفعل قلبيا، نحو سلنيه وأعطنيه، سأل وأعطى، هذه ليست قلبية، فالوصل يكون فيها هو الأرجح. قال ولذلك لم يأتي التنزيل إلا به، أي لم يأتي التنزيل إلا بالوصل، لأنه أرجح والفعل هنا ليس فعلا قلبية. قال كقوله تعالى أنلزمكموها، ألزم ليس من أفعال القلوب، أصلها نلزمكم، فالكاف هو المفعول الأول، ثم جاء المفعول الثاني ها، والواو أنلزمكموها، هذه الواو ناتج من إشباع الضمة، والضمير الأول للمخاطب والثاني للغائب، فالأول أعرف من الثاني وليس مرفوعة، فيجوز الانفصال والاتصال، وقد جاء التنزيل بالاتصال، فجاء الثاني، فجاء الضمير الثاني متصلا، ولم يقل أنلزمكم إياها، قال أنلزمكموها وصلها. وكذلك إن يسألكموها، فاعله مستتر جواز تقديره هو، إن يسألكموها، والكاف مفعول به أول، والواو للإشباع، وها مفعول به ثان وهو متصل، ولم يقل إن يسألكم إياها، لماذا؟ لأن الوصل أرجح. فسأل ليس من أفعال القلوب، ليس كخال ودرى وظن وعلم وحسب إلى آخره. فسيكفيكهم الله، سيكفيك الكاف مفعول أول، الكاف الثانية مفعول أول، والهاء مفعول ثان، والميم علامة الجمع، وقد جاء الضمير الثاني الذي هو الضمير الذي هو قد جاء متصلا. لماذا؟ لأن الفعل يكفي ليس من أفعال القلوب، فإذا الوصل أرجح إذا لم يكن الفعل قلبيا، وهذا مما لا خلاف فيه بينهم. أين اختلفوا؟ قال واختلفوا، أي في الموردين الباقيين، هذا هو الخلاف. قال واختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيا، نحو خلتكه وظننتكه، وفي باب كان نحو كنته وكانه زيد. محل الخلاف، قال فقال الجمهور الفصل أرجح فيهن. فالوصل لا يكون هو الأرجح إلا في صورة واحدة، إذا لم يكن الفعل قلبيا. أما إذا كان قلبيا وفي خبر كان أو في خبر إحدى أخواتها على مبنى المصنف، فهذا ينبغي أن تفصل. لماذا؟ لأن الضمير خبر في أصله، الضمير خبر، إذ خال وظنا من أفعال القلوب، وهي نواسخ تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر. وكان كذلك، كذلك الكلام في كان. الضمير الثاني قلنا خبر، وحق الخبر أن يكون منفصلا، وحق الخبر أن ينفصل. لذا قال الجمهور هنا الفصل أرجح، هذا رأي الجمهور. واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في كان خلافا للمشهور، خلافا للجمهور. لماذا؟ حيث رأى أن الوصل في كان أرجح. لماذا أرجح؟ لأنه رأى أن القاعدة هنا هو الرجوع إلى الأصل. فكما قلنا سابقا، الأصل أن يأتي الضمير متصلا لحفظ الاختصار ما أمكن. واستند أيضا إلى حديث إن يكنه فلن تسلط عليه، والجمهور على منع الاستشهاد بالحديث لأنه لا يحرز أنه مروي بلفظه. أيما كان، فقد استنتج ابن مالك حينئذ أن الوصل أرجح في خصوص كان. إذا كان فعلا قلبيا، هنا اختلفت كلماته. قال واختلف رأيه في الأفعال القلبية، فتارة يوافق الجمهور حيث قال في التسهيل بأن الفصل أرجح، وتارة يخالفهم حيث قال في الألفية كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا، كذاك خلتنيه واتصالا أختار، أي حيث اختار الاتصال خلافا للجمهور. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف في شرح القطر. وفي شرح الشذور ذكر بحثا مهما في مفسر الضمير، وفيه تقسيمات وتشقيقات، فيحتاج إلى بيان ويحتاج إلى تلخيص. وخلاصة هذا البحث أن الضمير لا بد له من مفسر. لماذا؟ لأنه مخفي ومظهر، لأنه مخفي ومضمر يحتاج إلى تبيين. والضمير إما لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب، ولا إشكال في وضوح مفسر ضميري التكلم والخطاب، لأن مفسره حضور من هو له، أي حضور المتكلم والمخاطب يفسر الضمير. عندما أقول لك أنا حاضر أفسر الضمير، أنت حاضر تفسر الضمير، الكلام كل الكلام في مفسر الغائب، الكلام في مفسر الغائب. قسم المصنف مفسر الغائب إلى نوعين. الأول هو السياق والقرائن المقامية التي تحتف بالكلام من دون الحاجة إلى دلالة الألفاظ. فالمقام هو القرينة، ليس من باب القرائن اللفظية، لا، المقام السياق لحن الكلام، وذلك كما في قوله تعالى إنا أنزلناه. ما المراد بأنزلناه؟ أنزلنا القرآن، الكلام على القرآن الكريم، وهذا معلوم وواضح من غير دلالة اللفظ عليه ومن غير تقدم ذكر له في أول سورة القدر. إنا أنزلناه لا يوجد ما سبقه. ففسر الضمير بقرينة المقام، لأنه يتكلم على فإنه يتكلم على القرآن الكريم. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني أن يكون مفسر الغائب لفظا، وهذا على قسمين. القسم الأول هو الغالب، هو الأكثر، هو المنتشر. القسم الثاني ما ليس بغالب، أو قل هو النادر. نأتي إلى القسم الغالب. فالغالب أن يكون مفسر ضمير الغائب متقدما ولو بنحو من التقدم، أن يكون مفسر الضمير متقدما على الضمير ولو بنحو من التقدم. والتقدم على ثلاثة أنحاء، أن يكون مفسر الضمير متقدما على الضمير في اللفظ والرتبة، أو في اللفظ دون الرتبة، أو في الرتبة دون اللفظ. النحو الأول أن يكون مفسر الضمير متقدما على الضمير في اللفظ والرتبة، وذلك كما في قوله تعالى والقمر قدرناه منازل. والقمر قدرناه منازل، فمفسر الضمير القمر متقدم على ضمير الغائب في اللفظ وفي الرتبة. ما إعراب الآية؟ ذكر وجهين في لإعرابها. الأول أن يكون الأصل والقمر قدرنا له منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر قدرنا له منازل، ويكون حينئذ حرف الجر ساقطا من الكلام، قدرناه. الثاني أن يكون الأصل والقمر قدرناه ذا منازل، ثم حذف المضاف وهو ذا، وأقيم المضاف إليه مقامه. وذا إما منصوب على الحال، أي أوجدناه ذا منازل، قدرنا أي أوجدنا قدرناه ذا منازل على الحال، أو هو مفعول به ثانيا لقدرنا، مع أن قدرنا لا يأخذ مفعولا ثانيا، ولكن من باب التضمين، والتضمين باب واسع في النحو، وذلك بأن نشرب الفعل معنى فعل آخر، ومن ثم نعامله معاملته، معاملة الفعل الآخر. فبناء على تضمين قدرنا معنى صيرنا، يكون ذا مفعولا ثانيا لقدرنا. والقمر قدرناه أي صيرناه ذا منازل. ما إعراب القمر والقمرة؟ هذا مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، وهذه من صغريات مسألة الاشتغال. قدرناه قدرنا منازل. النحو الثاني، قدرنا القمر قدرناه منازل. النحو الثاني أن يكون المفسر متقدما على الضمير في اللفظ لا في الرتبة، في اللفظ فقط، وذلك كما في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه. المفسر هنا مفعول به إبراهيم، وهو متأخر في الرتبة عن الفاعل، فهو في نية التأخير، ولكنه متقدم في اللفظ على الضمير، متقدم في اللفظ على الضمير إبراهيم ربه، الضمير متأخر عنه وهذا متقدم عليه في اللفظ، فعاد الضمير على متقدم لفظا ومتأخر رتبتان، ولكنه على أي الأحوال متقدم في اللفظ. النحو الثالث أن يكون المفسر متقدما على الضمير في الرتبة فقط دون اللفظ، وذلك كما في قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى. فالهاء في نفسه عائدة على موسى، وموسى فاعل، فهو متقدم في رتبته ولكنه متأخر في اللفظ، فأوجس في نفسه خيفة موسى. فإذن إذا كان مفسر الغائب لفظا فله قسمان: غالب وهو على ثلاثة أنحاء، متقدم في اللفظ دون الرتبة، ومتقدم في الرتبة دون اللفظ، ومتقدم فيهما جميعا، والحاصل أنه متقدم بنحو من أنحاء التقدم. القسم الثاني وهو غير الغالب، أو قل هو النادر، وهو أن يكون مفسر الضمير متأخرا عنه في اللفظ وفي الرتبة، وبعبارة أخرى أن يكون الضمير عائدا على متأخر في اللفظ والرتبة. إذا كان متأخرا في اللفظ دون الرتبة فهذا في الحقيقة متقدم في الرتبة دون اللفظ، فهو من القسم الأول كما تقدم. وإذا كان متأخرا في الرتبة دون اللفظ فهو حينئذ متقدم في اللفظ دون الرتبة، وهذا أيضا هو النحو الثاني من أنحاء القسم الأول ولا مشكلة فيه. وإنما الكلام في مفسر الضمير المتأخر عنه لفظا ورتبة معا، وهذا هو النادر، هذا هو القليل، وموارده محصورة. وقد تعرض المصنف لحصر موارده في الشذور وفي الأوضح المسالك وفي المغني وفي حواشيه على الألفية، نذكر بعضها، نكتفي بذكر بعضها. منها في باب ضمير الشأن، فضمير الشأن أو الحديث أو القصة مفسره جملة، وهي تأتي بعده في الرتبة واللفظ، أما في اللفظ فواضح، وأما في الرتبة فأيضا واضح، كما في قوله تعالى قل هو الله أحد، فالجملة الله أحد فسرت ضمير الشأن، هو ضمير الشأن، وهو ضمير كنا قد ألمحنا إليه سابقا يأتي في مقام التعظيم. قل هو الله أحد، وهذا إجمال بعد تفصيل، فمفسره حينئذ متأخر عنه في الرتبة ومتأخر عنه في اللفظ. ومنها أن يكون الضمير مخبرا عنه بمفسره، أن يقع خبرا عنه، والخبر بطبيعة الأحوال متأخر في الرتبة وفي اللفظ عن المبتدأ، وذلك كما في قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، فالضمير هي مخبر عنه بمفسره، ما هي إلا حياتنا الدنيا، فالتقدير ما الحياة إلا حياتنا الدنيا، فأخبر عنه بمفسره. ومنها الضمير في باب نعمة، كما في قولك نعم رجلا زيد، نعم رجلا، ففي نعمة ضمير مستتر وهو فاعل نعمة أي هو، ومفسره هو التمييز رجلا، وهو والتمييز متأخر عنه في اللفظ، وهذا واضح، وفي الرتبة، لأن التمييز متأخر في الرتبة عن الفاعل، فهو المستتر في نعمة هذا فاعل، فاعل نعمة، وحينئذ صدق عليه أن الضمير عائد على متأخر في اللفظ وفي الرتبة. وغيرها من الموارد، وهي ستة في سعة الكلام عند الماتن وسبعة عند غيره، ذكرنا منها ثلاثة موارد، نكتفي بهذا المقدار. قال ثم العلم وهو إما شخصي أو جنسي يأتي، والحمد لله رب العالمين.